بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 30 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. أيها الإخوة، قبل أن أبتدئ بهذا الدرس، هناك مسألة مهمة لولا أن أهل العلم ذكروها ما ذكرتها هنا، وهي: هل يجوز الاستعانة بالجن في الأمور المباحة؟ نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك، ودليلهم أو دليله في ذلك ومن وافقه ما رواه أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه، وكان بالبصرة امرأة لها قرين من الجن، فأرسل إليها فقال: مري صاحبك فليخبرني عن أمير المؤمنين. فأخبره أنه يسم إبل الصدقة، أو قال: رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة. وقد ذكر هذا أيضا ابن الجوزي في تاريخ عمر، لكن إسناد هذا الأثر ضعيف، وقد خالفه جماعة من أهل العلم بأنه يحرم الاستعانة بالجن مطلقا. وهذا هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا، وقول الشيخ ابن باز أيضا مفتي الديار السعودية سابقا، وهو قول الشيخ الفوزان، وقول شيخنا النجمي رحمهم الله، رحم الله من مات ووفق من بقي، وكذلك أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية وغيرهم. قالوا كما سبق أنه يحرم الاستعانة بالجن مطلقا، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأثر إسناده ضعيف كما سبق، فسالم بن عبد الله لم يذكر له سماع من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإن كان في ذلك احتمال. والوليد بن مسلم مدلس وقد ولم يصرح هنا، مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. وفي رواية أخرى في سندها ابن يمان متكلم في روايته عن الثوري، قال الإمام أحمد: حدث عن الثوري بعجائب. وما دام أن الأثر لا يصح فلا يرد الإشكال أنه كيف استعان أبو موسى رضي الله عنه في حاجته هذه بشيطان أو بكاهنة معها شيطان، وهذا الظن به رضي الله عنه أنه لم يفعل ذلك، وسند هذا الأثر ضعيف والله أعلم. الثاني أن في الآية السابقة في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أن الاستعاذة بهم سبب لزيادة الخوف وتلاعبهم بالإنس. الثالث، الأمر الثالث، حرمة الاستمتاع بالجن كما قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآية. وهذه الآية تدل على المنع عموما في أمور الشرك وغيرها، كما أشار إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله رحمهم الله، حيث قال: قال ملا علي قارئ الحنفي: ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك. ثم استدل بالآيتين السابقتين. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه استعان بالجن. الأمر الخامس أن المحكم في شريعة الإسلام أنها حرصت على حمايتنا من الجن والشياطين وعدم القرب منهم. الأمر السادس أن من باب سد ذرائع الشرك ترك الاستعانة بالجن، فإن الاستعانة بهم ذريعة إلى الشرك، حيث لا يدرى عن حالهم ولا يدرى هم صادقون أم كاذبون، وربما كانوا من أهل الشر والفساد فاستغلوا مثل هذا لإيقاعنا في الشرك والكفر والله أعلم. الأمر السابع أن في هذا فتح باب شر عظيم وكبير على الجهلة من المسلمين وضعفاء النفوس. الأمر الأخير أنه قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن، وهذا يقوي عدم صحة نسبة هذا القول إليه، ولهذا شكك الشيخ ابن باز رحمه الله في صحة نسبة هذا القول لشيخ الإسلام، وقال إن صح فهو خطأ. المهم أنه إن صح فإنه يحمل على أنه إنما ذكره من باب الإخبار بالواقع لا من باب الحكم، والأقرب عدم نسبة ذلك إليه والله أعلم. ثم ذكر المصنف الدليل الثاني في هذا الباب، فقال رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. خولة هي بنت حكيم ابن أمية السلمية رضي الله عنها، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة يقال لها أم شريك. ذكر أنها من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث للباب: النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الاستعاذة إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، فدل على أنها عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. وقال بعضهم إن في الحديث إرشادا إلى الاستعاذة المشروعة النافعة بدلا عن الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها مشرك العرب، فالاستعاذة المشروعة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، وهذا توحيد. أما الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذاك شرك. وقال بعضهم: المخلوق لا يستعاذ به في مثل هذا الأمر إذ لا يقدر عليه إلا الله، فدل هذا على أمرين: الأول أن كلمات الله ليست مخلوقة، والثاني أن الاستعاذة بغير الله في هذا الأمر شرك أكبر، لأنه لا يقدر عليه المخلوق. قوله منزلا، منزلا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، أي تعم هنا كل منزل ينزله المسلم في سفره أو حضره، في سفر أو حضر على سبيل الإقامة الدائمة أو المؤقتة، في البنيان أو في الخلاء، وسواء نزل بيتا جديدا أو استأجر بيتا في حال إقامته أو حال سفره، فإنه يقول هذا الدعاء. بل إن من أهل العلم من عمم أن هذا الدعاء يقال حتى في المركوبات، يعني إذا ركبت طائرة أو سفينة ونحوها فإنك تقول هذا الدعاء لتسلم من الشر بإذن الله تعالى. قوله: فقال أعوذ، أي أعتصم وألتجئ وأحتمي. قوله: بكلمات الله التامات، قيل المراد كلمات الله الكونية التي يخلق بها ويقدر الأمور سبحانه، وهي كل ما تكلم الله به، وعلى هذا فمعنى التامات أي الواقعات التي لا راد لها. وقيل المراد كلمات الله الشرعية، والمراد بها هنا القرآن، وعلى هذا فمعنى التامات أي التي لا نقص فيها ولا عيب. وقيل التامات الشافيات الكافيات من كل ما يتعوذ منه، ومن تمامها أنها عدل في أحكامها، صدق في أخبارها، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قوله كلمات معناها أي كلمات الله النافذة والكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف: المراد بالكلمات الشرعية وكلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة شريفة
وهي كلام الله، وكل هذا حق وصف له سبحانه، انتهى. وكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية، انتهى. قوله: من شر ما خلق. الشر ضد الخير، وهو ما يقبح من القول والفعل، والمراد هنا من شر كل ذي شر من الإنس والجن والدواب وغيرها دون تخصيص، أو من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من مخلوقات الله ما ليس فيه شر كالجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي قوله من شر ما خلق أن الله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير، لكن لا ينسب إليه الشر لأنه تعالى خلقه لحكمة، وسبق بيان ذلك في درس ماض. فنقول: الشر ليس في أفعال الله، بل هو في مفعولاته أي خلقه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير، أي من شر الذي خلق، لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل، ويجوز أيضا المفعول، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق، انتهى. وهذا هو ما ذكره حفيد المصنف أظنه في فتح المجيد. فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي: أولا شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهما، باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهم الله من أجلها فهي خير. الثاني خير محض كالجنة والرسل. الثالث فيه شر وحكمة، فيه شر وخير كعامة المخلوقات، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر، انتهى. قوله: لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء فيه ضرر وشر، فيشمل ذلك الضرر الحسي من إنس ودواب وهوام وغيرها، ويشمل الضرر المعنوي كضيق صدر وقلق ونحو ذلك، والله أعلم. وهذا خبر، وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتخلفان، وإن تخلف هذا الموعود فلوجود مانع في الإنسان، فعلى المسلم أن يستشعر هذا المعنى بقلبه، وأن يوقن أنه حق وصدق، ومتى تواطأ القلب مع اللسان حال الذكر كان ذلك أبلغ وأنفع. وتأمل هنا: لم يقل لم يصبه شيء، بل قال لم يضره شيء، وبينهما فرق، فالأولى تدل على عدم الإصابة بالبلاء مطلقا، والثانية تدل على أنه قد يقع البلاء لكن لا يؤثر ولا يضر. قوله حتى يرحل هكذا هنا، بينما هي في صحيح مسلم وغيره حتى يرتحل بتاءين، أي أن هذا الذكر نافع إلى وقت رحيل الإنسان، فإذا تجدد له منزل آخر فليقله مرة أخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل السبب، فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، فقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب، انتهى كلامه رحمه الله. وهنا سؤال: لو قال قائل الاستعاذة هنا في الحديث استعاذة بكلمات الله وليست بالله، والجواب من وجهين: الأول أن الاستعاذة بصفة من صفات الله هي استعاذة بالله تعالى، الثاني أن الاستعاذة الممنوعة هي الاستعاذة بالمخلوق في مثل هذا الأمر، أما الاستعاذة بكلمات الله فهي استعاذة بصفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، والمصنف قد أشار إلى هذا بذكره لهذا الحديث، وأكد ذلك في المسائل بقوله الاستدلال على ذلك بالحديث.
ومثل هذا ما ثبت في الحديث الصحيح وغيره أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالاستعاذة بعزة الله وقدرته عبادة وقربة، لأنهما صفتان لله غير مخلوقتان. وهنا مسألة: هل يقال هذا الذكر أو هذا الدعاء مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ الوارد في صحيح مسلم، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه أن هذا الدعاء يقال مرة واحدة. ورد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. والحمة ذوات السموم. فوائد الحديث: أولا، أن كلام الله تعالى غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به. الثاني، أن القرآن منزل غير مخلوق، وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، لأنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها في هذا الأمر. ثالثا، أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات. رابعا، أن الاستعاذة المشروعة النافعة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، أو يقال إن الاستعاذة المشروعة النافعة التامة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته. خامسا، فضيلة هذا الدعاء كما ذكر المصنف، وأن من نزل منزلا أي منزل كان وقال هذا الدعاء لم يضره شيء، فإن تخلف هذا الأثر فلعيب في قائله، كما قال ابن القيم رحمه الله: الذكر سلاح والسلاح بضاربه. سادسا، أن كلمات الله تامة بنص القرآن، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. السابع، أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل بل ينسب إلى المخلوق أو يحذف فاعله، كما في قوله: من شر ما خلق، فلا يقال من شر ما خلق الله بل يقال من شر ما خلق، لأن كل ما خلقه الله فلحكمة، حتى النار وإبليس، والله تعالى لا يخلق شرا محضا كما سبق بيانه. والمهم أن الشر كما سبق ذكره أيضا، أن الشر ليس في فعل الله، فكل أفعاله تعالى خير وحكمة، بل يكون في مفعولاته أي مخلوقاته. الثامن، أنه ينبغي تعلم هذا الدعاء وتعليم أبنائنا إياه، لأن قوله في الحديث: من نزل منزلا، من هنا شرطية تفيد العموم الصغير والكبير، فلو قاله الصغير حفظ بإذن الله تعالى. التاسع، أن المسلم كلما تجدد له منزل فإنه يقول هذا الدعاء مرة أخرى أو يعيد هذا الدعاء. العاشر، أن المخلوق قد يضر مخلوقا آخر، لكن ذلك مشروط بتقدير الله تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحادي عشر، إثبات صفة الخلق لله عز وجل في قوله: من شر ما خلق. الثاني عشر، أن نواصي المخلوقات كلها بيد الله تعالى، يتصرف فيها كيف شاء بقدرته وحكمته. الثالث عشر، حرص الصحابيات رضي الله عنهن على سماع الخير من النبي صلى الله عليه وسلم ونشره وتعليمه للناس، فكما أن الرجل داعية فكذلك المرأة. الرابع عشر، أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ويذكر ما هو خير منه، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم قال: وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد على الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام حرام ويسكت، بل يقول هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى تفسير الآية، أي آية الجن، وتقدم تفسيرها. الثانية كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله، والمراد في الآية استعاذة الإنس بالجن، وأن ذلك من الشرك لأن الآية وردت في ذم أفعال المشركين. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: الأول أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، لأنها صفة من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. الثاني أن يقال: لما جاء في هذا الحديث الاستعاذة بكلمات الله من شر ما خلق، علمنا يقينا أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالإجماع. والاستعاذة هنا من شر ما خلق مما لا يقدر على دفعه المخلوق، بل لا يقدر على ذلك إلا الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وهذا واضح، فأنت تقول هذه الكلمات اليسيرة ويحصل لك بذلك عدة فوائد: أولها أنك تعبد ربك بهذه الكلمات، وثانيها أنك تؤجر باتباعك للسنة، وثالثها أن الله يحفظك من كل ذي شر ما دمت في هذا المنزل حتى ترتحل عنه، ورابعها أنك تحفظ من الزلل لأنك التزمت الذكر الوارد في السنة. ثم هو دعاء يسير يستطيع أن يحفظه كل مسلم حتى الصغير، فاحرص عليه. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك. مثال ذلك: قد يذهب إنسان لساحر أو مشعوذ وهو مريض فيشفى، لا لأنه ذهب إليه فشفي، ولكن لموافقة القدر، قدر الله أن يشفى فشفي هذا الإنسان، فظن أنه شفي بسبب ذهابه إليه، وما علم أن الله يبتلي عباده ليتبين الصادق في توحيده وإخلاصه من غيره. ومثال آخر: كمن يسجد لملك فيهبه أموالا ويعطيه ويعطيه، فهذا انتفع بما أخذ من مال ونحوه، لكن فعله وهو سجوده لهذا الملك شرك أكبر، فلا يبرر انتفاعه هذا ما فعله من الشرك. فالحكم على الأشياء يؤخذ من الأدلة لا من أخبار الناس وآرائهم، فلا يعني أن الذهاب إلى ذلك المشعوذ أو الساحر خير، بل يبقى شركا لدلالة الدليل على أن هذا الفعل شرك. ولا يعني أنه انتفع من هذا الملك بسجوده له أنه لم يقع في الشرك، من وقع في الشرك لأن الدليل دل على أن هذا الفعل شرك. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبتدئ بالباب الذي يليه: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 30 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. أيها الإخوة، قبل أن أبتدئ بهذا الدرس، هناك مسألة مهمة لولا أن أهل العلم ذكروها ما ذكرتها هنا، وهي: هل يجوز الاستعانة بالجن في الأمور المباحة؟ نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك، ودليلهم أو دليله في ذلك ومن وافقه ما رواه أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه، وكان بالبصرة امرأة لها قرين من الجن، فأرسل إليها فقال: مري صاحبك فليخبرني عن أمير المؤمنين، فأخبره أنه يسم إبل الصدقة، أو قال: رأيت عمر متزرا بكساء يهنأ إبل الصدقة. وقد ذكر هذا أيضا ابن الجوزي في تاريخ عمر، لكن إسناد هذا الأثر ضعيف، وقد خالفه جماعة من أهل العلم بأنه يحرم الاستعانة بالجن مطلقا. وهذا هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا، وقول الشيخ ابن باز أيضا مفتي الديار السعودية سابقا، وهو قول الشيخ الفوزان، وقول الشيخ النجمي رحمهم الله، رحم الله من مات ووفق من بقي، وكذلك أفتت به اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية وغيرهم، قالوا كما سبق أنه يحرم الاستعانة بالجن مطلقا، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأثر إسناده ضعيف كما سبق، فسالم بن عبد الله لم يذكر له سماع من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وإن كان في ذلك احتمال، والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث. وفي رواية أخرى في سندها ابن يمان متكلم في روايته عن الثوري، قال الإمام أحمد: حدث عن الثوري بعجائب. وما دام أن الأثر لا يصح فلا يرد الإشكال أنه كيف استعان أبو موسى رضي الله عنه في حاجته هذه بشيطان أو بكاهنة معها شيطان، وهذا الظن به رضي الله عنه أنه لم يفعل ذلك، وسند هذا الأثر ضعيف والله أعلم. الثاني أن في الآية السابقة في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أن الاستعاذة بهم سبب لزيادة الخوف وتلاعبهم بالإنس. الأمر الثالث حرمة الاستمتاع بالجن، كما قال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآية. وهذه الآية تدل على المنع عموما في أمور الشرك وغيرها، كما أشار إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله رحمهم الله، حيث قال: قال ملا علي قارئ الحنفي: ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، ثم استدل بالآيتين السابقتين. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه استعان بالجن. الأمر الخامس أن المحكم في شريعة الإسلام أنها حرصت على حمايتنا من الجن والشياطين وعدم القرب منهم. الأمر السادس أن من باب سد ذرائع الشرك ترك الاستعانة بالجن، فإن الاستعانة بهم ذريعة إلى الشرك، حيث لا يدرى عن حالهم ولا يدرى هم صادقون أم كاذبون، وربما كانوا من أهل الشر والفساد فاستغلوا مثل هذا لإيقاعنا في الشرك والكفر والله أعلم. الأمر السابع أن في هذا فتح باب شر عظيم وكبير على الجهلة من المسلمين وضعفاء النفوس. الأمر الأخير أنه قد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: ليس من هدي السلف الاستعانة بالجن، وهذا يقوي عدم صحة نسبة هذا القول إليه، ولهذا شكك الشيخ ابن باز رحمه الله في صحة نسبة هذا القول لشيخ الإسلام، وقال: إن صح فهو خطأ. المهم أنه إن صح فإنه يحمل على أنه
إنما ذكره من باب الإخبار بالواقع لا من باب الحكم، والأقرب عدم نسبة ذلك إليه، والله أعلم. ثم ذكر المصنف الدليل الثاني في هذا الباب، فقال رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. خولة هي بنت حكيم ابن أمية السلمية رضي الله عنها، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة يقال لها أم شريك. ذكر أنها من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا الحديث للباب: النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الاستعاذة إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته، فدل على أنها عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفها لغير الله شرك. وقال بعضهم إن في الحديث إرشادا إلى الاستعاذة المشروعة النافعة بدلا عن الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها مشرك العرب، فالاستعاذة المشروعة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، وهذا توحيد. أما الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذاك شرك. وقال بعضهم: المخلوق لا يستعاذ به في مثل هذا الأمر إذ لا يقدر عليه إلا الله، فدل هذا على أمرين: الأول أن كلمات الله ليست مخلوقة، والثاني أن الاستعاذة بغير الله في هذا الأمر شرك أكبر، لأنه لا يقدر عليه المخلوق. قوله منزلا، منزلا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم، أي تعم هنا كل منزل ينزله المسلم في سفره أو حضره، في سفر أو حضر على سبيل الإقامة الدائمة أو المؤقتة، في البنيان أو في الخلاء، وسواء نزل بيتا جديدا أو استأجر بيتا في حال إقامته أو حال سفره، فإنه يقول هذا الدعاء. بل إن من أهل العلم من عمم أن هذا الدعاء يقال حتى في المركوبات، يعني إذا ركبت طائرة أو سفينة ونحوها فإنك تقول هذا الدعاء لتسلم من الشر بإذن الله تعالى. قوله: فقال أعوذ، أي أعتصم وألتجئ وأحتمي. قوله: بكلمات الله التامات، قيل المراد كلمات الله الكونية التي يخلق بها ويقدر الأمور سبحانه، وهي كل ما تكلم الله به. وعلى هذا فمعنى التامات أي الواقعات التي لا راد لها. وقيل المراد كلمات الله الشرعية، والمراد بها هنا القرآن. وعلى هذا فمعنى التامات أي التي لا نقص فيها ولا عيب. وقيل التامات الشافيات الكافيات من كل ما يتعوذ منه. ومن تمامها أنها عدل في أحكامها، صدق في أخبارها، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: قوله كلمات معناها أي كلمات الله النافذة والكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف: المراد بالكلمات الشرعية وكلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة شريفة، وهي كلام الله، وكل هذا حق، وصف له سبحانه، انتهى. وكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية والشرعية، انتهى. قوله: من شر ما خلق، الشر ضد الخير، وهو ما يقبح من القول والفعل، والمراد هنا من شر كل ذي شر من الإنس والجن والدواب وغيرها دون تخصيص، أو من شر كل مخلوق فيه شر، لأن من مخلوقات الله ما ليس فيه شر كالجنة والملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي قوله من شر ما خلق أن الله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير،
لكن لا ينسب إليه الشر، لأنه تعالى خلقه لحكمة، وسبق بيان ذلك في درس ماض. فنقول الشر ليس في أفعال الله، بل هو في مفعولاته أي خلقه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا تكون ما موصولة لا غير، أي من شر الذي خلق، لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت من شر خلقك لكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أيضا المفعول، لكن لو جعلتها اسما موصولا تعين أن يكون المراد بها المفعول وهو المخلوق، انتهى. وهذا هو ما ذكره حفيد المصنف أظنه في فتح المجيد. فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي أولا شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهما، باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهم الله من أجلها فهي خير. الثاني خير محض كالجنة والرسل. الثالث فيه شر وحكمة، فيه شر وخير كعامة المخلوقات، وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر، انتهى. قوله: لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء فيه ضرر وشر، فيشمل ذلك الضرر الحسي من إنس ودواب وهوام وغيرها، ويشمل الضرر المعنوي كضيق صدر وقلق ونحو ذلك، والله أعلم. وهذا خبر، وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتخلفان، وإن تخلف هذا الموعود فلوجود مانع في الإنسان، فعلى المسلم أن يستشعر هذا المعنى بقلبه وأن يوقن أنه حق وصدق، ومتى تواطأ القلب مع اللسان حال الذكر كان ذلك أبلغ وأنفع. وتأمل هنا، لم يقل لم يصبه شيء، بل قال لم يضره شيء، وبينهما فرق، فالأولى تدل على عدم الإصابة بالبلاء مطلقا، والثانية تدل على أنه قد يقع البلاء لكن لا يؤثر ولا يضر. قوله حتى يرحل هكذا هنا، بينما هي في صحيح مسلم وغيره حتى يرتحل بتاءين، أي أن هذا الذكر نافع إلى وقت رحيل الإنسان، فإذا تجدد له منزل آخر فليقله مرة أخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونظير ذلك كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل السبب، فليس ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع، مثل قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض، وليس ذلك قصورا في السبب بل لوجود مانع بين السبب وأثره. ومنه التسمية عند الجماع، فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد، فقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثر هذا السبب، فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب، انتهى كلامه رحمه الله. وهنا سؤال: لو قال قائل الاستعاذة هنا في الحديث استعاذة بكلمات الله وليست بالله، والجواب من وجهين: الأول أن الاستعاذة بصفة من صفات الله هي استعاذة بالله تعالى، الثاني أن الاستعاذة الممنوعة هي الاستعاذة بالمخلوق في مثل هذا الأمر، أما الاستعاذة بكلمات الله فهي استعاذة بصفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق، والمصنف قد أشار إلى هذا بذكره لهذا الحديث، وأكد ذلك في المسائل بقوله: الاستدلال على ذلك بالحديث.
ومثل هذا ما ثبت في الحديث الصحيح وغيره أن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فالاستعاذة بعزة الله وقدرته عبادة وقربة، لأنهما صفتان لله غير مخلوقتان. وهنا مسألة، هل يقال هذا الذكر أو هذا الدعاء مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ الوارد في صحيح مسلم، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه، أن هذا الدعاء يقال مرة واحدة. وورد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. والحمة ذوات السموم. فوائد الحديث: أولا، أن كلام الله تعالى غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به. الثاني، أن القرآن منزل غير مخلوق، وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، لأنه لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بها في هذا الأمر. ثالثا، أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات. رابعا، أن الاستعاذة المشروعة النافعة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، أو يقال إن الاستعاذة المشروعة النافعة التامة هي الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته. خامسا، فضيلة هذا الدعاء كما ذكر المصنف، وأن من نزل منزلا أي منزل كان وقال هذا الدعاء لم يضره شيء، فإن تخلف هذا الأثر فلعيب في قائله، كما قال ابن القيم رحمه الله: الذكر سلاح والسلاح بضاربه. سادسا، أن كلمات الله تامة بنص القرآن، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. السابع، أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل بل ينسب إلى المخلوق أو يحذف فاعله، كما في قوله: من شر ما خلق، فلا يقال من شر ما خلق الله بل يقال من شر ما خلق، لأن كل ما خلقه الله فلحكمة، حتى النار وإبليس، والله تعالى لا يخلق شرا محضا كما سبق بيانه. والمهم أن الشر كما سبق ذكره أيضا، أن الشر ليس في فعل الله، فكل أفعاله تعالى خير وحكمة، بل يكون في مفعولاته أي مخلوقاته. الثامن، أنه ينبغي تعلم هذا الدعاء وتعليم أبنائنا إياه، لأن قوله في الحديث: من نزل منزلا، من هنا شرطية تفيد العموم الصغير والكبير، فلو قاله الصغير حفظ بإذن الله تعالى. التاسع، أن المسلم كلما تجدد له منزل فإنه يقول هذا الدعاء مرة أخرى أو يعيد هذا الدعاء. العاشر، أن المخلوق قد يضر مخلوقا آخر، لكن ذلك مشروط بتقدير الله تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحادي عشر، إثبات صفة الخلق لله عز وجل في قوله: من شر ما خلق. الثاني عشر، أن نواصي المخلوقات كلها بيد الله تعالى، يتصرف فيها كيف شاء بقدرته وحكمته. الثالث عشر، حرص الصحابيات رضي الله عنهن على سماع الخير من النبي صلى الله عليه وسلم ونشره وتعليمه للناس، فكما أن الرجل داعية فكذلك المرأة. الرابع عشر، أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ويذكر ما هو خير منه، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم قال: وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا سد على الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، ولا يقول حرام حرام ويسكت، بل يقول: هذا حرام وافعل كذا وكذا من المباح بدلا عنه، انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى، تفسير الآية، أي آية الجن، وتقدم تفسيرها. الثانية، كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله، والمراد في الآية استعاذة الإنس بالجن، وأن ذلك من الشرك لأن الآية وردت في ذم أفعال المشركين. الثالثة، الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وجه الاستدلال بالحديث من وجهين: الأول، أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله، لأنها صفة من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوقة. الثاني أن يقال لما جاء في هذا الحديث الاستعاذة بكلمات الله من شر ما خلق، علمنا يقينا أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك بالإجماع. والاستعاذة هنا من شر ما خلق مما لا يقدر على دفعه المخلوق، بل لا يقدر على ذلك إلا الله. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وهذا واضح، فأنت تقول هذه الكلمات اليسيرة ويحصل لك بذلك عدة فوائد. أولها أنك تعبد ربك بهذه الكلمات، وثانيها أنك تؤجر باتباعك للسنة، وثالثها أن الله يحفظك من كل ذي شر ما دمت في هذا المنزل حتى ترتحل عنه، ورابعها أنك تحفظ من الزلل لأنك التزمت الذكر الوارد في السنة. ثم هو دعاء يسير يستطيع أن يحفظه كل مسلم حتى الصغير، فاحرص عليه. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه لا يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك. مثال ذلك، قد يذهب إنسان لساحر أو مشعوذ وهو مريض فيشفى، لا لأنه ذهب إليه فشفي، ولكن لموافقة القدر، قدر الله أن يشفى فشفي هذا الإنسان، فظن أنه شفي بسبب ذهابه إليه، وما علم أن الله يبتلي عباده ليتبين الصادق في توحيده وإخلاصه من غيره. ومثال آخر، كمن يسجد لملك فيهبه أموالا ويعطيه ويعطيه، فهذا انتفع بما أخذ من مال ونحوه، لكن فعله وهو سجوده لهذا الملك شرك أكبر، فلا يبرر انتفاعه هذا ما فعله من الشرك. فالحكم على الأشياء يؤخذ من الأدلة لا من أخبار الناس وآرائهم، فلا يعني أن الذهاب إلى ذلك المشعوذ أو الساحر خير، بل يبقى شركا لدلالة الدليل على أن هذا الفعل شرك. ولا يعني أنه انتفع من هذا الملك بسجوده له أنه لم يقع في الشرك، من وقع في الشرك لأن الدليل دل على أن هذا الفعل شرك. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبتدئ بالباب الذي يليه، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.